At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
رغم أننا لا نذم الحرية بمطلقها ولا ندعي أن النموذج الموجود في الدول الناطقة بالعربية اليوم والبعيد عن الوحي يحتذى به، إلا أننا في الوقت نفسه ندرس ما أدى إليه مفهوم حرية التعبير الذي يزعم الغرب أنه حل لكل المشكلات ويجعلونه الهدف الأعظم الذي يمضون إليه وانطلقون منه، لنرى حقيقة إن كان يستحق السعي أو الطلب أم أنه مجرد حلة براقة لضلال كبير. هذا المقال يسلط الضوء على بعض الإشكالات التي أدى إليها مفهوم حرية التعبير الكاذبة والغير منضبطة في تلك البلاد بصور واقعية من الولايات المتحدة الأمريكية. أنا محمد صباح وهذا بودكاست نحكي شوي. في هذا البودكاست راح نتناول مواضيع مهمة، جريئة أحيانا، مزعجة. كل الجهود المبذولة في هذا البودكاست ما بتغنيك أو بتمنعك أنه تبحث أكثر، لا تتبنى أي آراء، لا تتبنى فكري ولا كل ما أقول. خلينا نحكي شوي. عام 1791 صادق الكونغرس الأمريكي على مجموعة من التعديلات الدستورية تحت عنوان مشروع قانون الحقوق Bill of Rights، وكان الأول من هذه التعديلات الذي يعتز به الأمريكيون اليوم كثيرا ويكررون ذكره في سياق الحريات، هو القائل حرفيا إن الكونغرس ممنوع من إنشاء أي قوانين تحدد حرية الحديث أو حرية الصحافة. ورغم أن هذا الكلام يبدو جميلا ومريحا في ظاهره، إلا أنه في حقيقته عام للغاية ويحتاج كثيرا من القوانين الفرعية لتكفل حدود الحريات وضوابطها المنصفة للجميع. هل التسويق حرية؟ ربما يتبادر هذا التساؤل، ما علاقة التسويق بالحرية؟ أليس التسويق مجرد ممارسة إعلانية تجارية تهدف لبيع وشراء وتبادل اقتصادي عادي؟ صحيح، لكن الواقع هو أن الشركات في الولايات المتحدة استغلت قداسة التعديل الدستوري عليها في النفوس، فادعت أن تسويقها لمنتجاتها جزء من حرية تعبيرها الخاصة، وأن من حقها أن تقول ما تريد وقت ما تريد وأين ما تريد عن منتجاتها، بغض النظر عن آثار قولها من خداع للمستهلكين أو تكليفهم فوق طاقتهم المادية. لقد كان ذلك تسهيلا للكذب في الإعلانات وتوجيه التسويق للقطاعات سريعة التأثر، ووضع العبارات التي لا أساس لصحتها على العبوات، وذلك كله مندرج تحت مسمى حرية التعبير التي تجعل جهود الحقوقيين لمنعها عسيرة جدا، إلى أنه بعد الكثير من الجهود وضعت قوانين لحماية المستهلك وما زالت تخضع للتعديل باستمرار وسط معارك قضائية بين الناشطين ولوبيات الشركات الكبرى. يقول بروفيسور القانون في جامعة هارفارد جون كواتس في دراسته المعنونة استيلاء الشركات على التعديل الأول، إن القوة الآن تسحب من الأفراد العاديين ذوي الاهتمامات والهويات البسيطة ناخبين وموظفين وعملاء، وتحول إلى الشركات البيروقراطية الكبرى ذات الأهداف الموجهة بدقة لتحصيل أموال الناس، مظهرا أن أكثر من 40% من قضايا الشركات القانونية عام 2001 كانت متعلقة بالتعديل الدستوري الأول. وثقت بيزنس انسايدر عام 2013 أن الطفل الأمريكي يرى سنويا أكثر من 1000 إعلان للمأكولات السريعة، عدا عن مئات الإعلانات لشركة ماكدونالدز وحدها، ولا شك أن هذا يوضح استهداف تلك الشركات الضخمة للأطفال الذين لا يملكون الحكمة في الاختيار ولا يستطيعون موازنة الفوائد والمضار المترتبة على تناول تلك الأطعمة المضرة بالصحة باتفاق الخبراء طبعا. والعجيب هنا أن المعيق الأساسي للحكومة من منع الشركات من استهداف الأطفال بإعلاناتها هو حرية التعبير في التعديل الدستوري الأول الفيرست أمندمنت، وهذا ما أشار إليه باحثون في قوانين الطعام عام 2012 حين قالوا إن حقوق حرية التعبير المتعلقة بالتعديل الدستوري الأول تمنع الحكومة من إنشاء أي قانون يحدد حرية التعبير الخاصة بهذه الشركات، وبالتالي يكون أي قانون يمنع شركات المأكولات السريعة من توجيه جهودها الإعلانية للأطفال مرفوضا مباشرة حسب هذا القانون. كل ذلك يرينا الإشكال في مفهوم حرية التعبير كقيمة مطلقة تكون الأساس الذي تبني بحسبه القوانين والأنظمة دون مصلحة المجتمعات وحماية الأفراد. ورغم أن حرية التعبير لا ينبغي أن تشمل بشكلها المتوقع التسويق أو المنتجات الغذائية، إلا أن مفهومها الفضفاض والهالة الكبيرة التي رسمت حولها سمح لهذه الشركات باستغلالها لتبرر كذبها عليهم واستغلالها لهم، وقد نجحت في معظم ذلك حتى الآن. فكون حرية التعبير مفهوما أساسيا في الشعور الأمريكي يجعل مجرد ذكره في المحاكم أمرا صعب التجاوز على الطرف الآخر، مما يحسم القضايا القانونية بشكل شبه تام بمجرد التلويح بالمساس بحرية التعبير. يمكن لأي شخص عاش فترة الانتخابات في أمريكا أن يحدثك عن الكم الهائل من الإعلانات السياسية التي صادفته على مدار يومه لشهور حديدة قبل موعد الانتخابات، فما بين رسائل بريدية وإعلانات على يوتيوب وفيسبوك ولوحات طرقية وغيرها، أنفقت حملتا المرشحين الرئاسيين في أمريكا في الشهر الأخير قبل الانتخابات فقط أكثر من 200 مليون دولار على الإعلانات السياسية. وبينما الكلام السياسي محمي تماما في أمريكا بحق حرية التعبير، فإن هذه الحرية لا تضع أي ضوابط للأدب أو حسن التعامل أو الصدق أو الاحترام، فتكون هذه الإعلانات ساحة صراع مفتوحة بين المتنافسين على الكراسي البرلمانية ومنصب الرئاسة، فلا يسوق الشخص نفسه بمزاياه وقدراته قدر ما يسوقها بمساوئ غيره عبر التشهير به وفضح أي سر صغير عثر عليه له ورسمه بأسوأ الصور وإطلاق أسوأ النعوت عليه. رغم أن القمع المنتشر في دول الشرق اليوم قد يكون أول ما يتبادر للأذهان كطرف النقيض المعاكس عند الحديث في هذا الأمر، فهو ليس ما أدعو إليه أو أسوغه، فديننا لا يرفع بشرا بعد الأنبياء إلا منزلة العصمة أو امتناع الحاجة للتصويب، لكن علينا في الوقت ذاته أن نقر بأن الانفلات الكامل من أي ضوابط احترام أو توقير أو خلق عام بين الناس في عالم السياسة بأكمله ذو عواقب سلبية وخيمة، فجعل الكلام السياسي محميا لمجرد أنه سياسي يؤدي لفقدان حدود الأدب وامتهان الكرامات ونشر الإشاعات والتشهير بالأشخاص وتحويلهم إلى أدوات بأيدي العامة لمجرد مواقعهم في وظائف معينة. يضاف إلى ذلك غياب احترام الكبير وانعدام ثقافة التناصح والرفق في هذا المجتمع. وهذه إشكالات تحدث عنها نقاد غربيون من قبل، فقد قال على سبيل المثال البروفيسور هنري برادي: رغم أن الحوار الحضاري مطلوب في الحياة العامة، إلى أننا صرنا نفقده تماما في الوسط السياسي، حيث نرى إطلاق الشتائم والعنف اللفظي وانعدام الأدب وفقدان الأخلاقيات الاجتماعية المحببة أو أي اعتبار لمشاعر الآخرين، وهذا كله صار معتادا ومقبولا بين الناس. فنحن بحاجة إلى نظرة وسطية تعترف بخطأ هذا الانفلات وتقر بضرر طرف النقيض المقابل تماما له، لأن كلاهما بعيد تماما عن الوحي وهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. فامتلاك حرية التعبير المطلقة لا ينبغي أن يكون الهدف نفسه، إنما القدرة على النصح والبيان والتصويب لأصحاب المناصب وأولي الأمر كما للعامة، وإلا كانت مفاسد وأضرار كثيرة آخر هذا الأمر. ختاما، بالنظر لبعض مآلات حرية التعبير الغير منضبطة في الغرب، يظهر للقارئ أن المفهوم نفسه يتضمن إشكالا كبيرا. فالتمييز بين حرية المرء التي تكفل حقوقه وبين الانفلات الذي يجعله متجاوزا ومتعديا على غيره أساس لم يبنيه الغرب اليوم. فهذه الدول قررت أولا جعل حرية التعبير رمزا مبجلا وسبيلا للخلاص من الظلم، ثم أخذت تسن القوانين حوله لحمايته قبل حماية الناس منه. والواقع أن هذا ضياع لا بد أن يقع فيه أي شخص يخترع قوانين مختلفة لتنظيم حياة البشر دون العودة لوحي رباني أو شرع ذي مصدر غيبي. فعلم الإنسان بطبيعة نفسه محدود، بينما علم الله أو علم الله به كامل. فلما نبذت الشعوب الوحي وجعلت تبتدع لنفسها مقدسات جديدة تنطلق منها، كان من الطبيعي أن تخطئ وتقع في متاهات تجعلها تحاول تعديل الدساتير، وإضافة أخرى على الدوام حين تكتشف أخطاؤها والتجاوزات التي قادت إليها قوانينها. ولعل قائلا يسأل هنا، ما المشكلة إذا كان البشر يخطئون ويصيبون ثم يعودون فيصححون الخطأ؟ وهنا نوضح أن المشكلة هي تركنا المعين الصافي الذي فيه السعادة الحقيقية واندفاعنا للبحث عنها في أي شيء آخر، وهذا الشيء لم ولن يتحقق للبشر لأنه بشري في مصدره وطريقته وغايته. فالكمال غير موجود إلا في شرع الله العليم الخبير بما يصلح لنا وما لا يصلح لنا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ صدق الله العظيم. أما محاولة تكميل الدساتير الوضعية باستمرار فذلك سبب لضياع حقوق وأعمار كثيرة في هذا الطريق، ولن تهدي لمراد الله تبارك وتعالى نهاية، لأن السائر فيها إنما يفتش عن أيسر السبل لإرضاء ناخبه. لم يطالب المسلمون وحدهم بقوانين تضبط حرية التعبير اليوم، بل إن حقوقيون كثر حول هذا العالم تحدثوا بالموضوع من قبل، وإن كان بشكل غير مباشر لئلا يغضبوا الشعوب المخدوعة بأن حرية التعبير سبيلهم لنيل كرامتهم وعدم الرجوع في الحال التي كانوا عليها قبل التحرر من سلطة الكنيسة والانطلاق في عيش متمركز حول الإنسان وهوى. سلام.